الثالث من مجالس هذه الرسالة تلخيص أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ما يجب على أقارب الميت. قال: ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. الأول: الصبر والرضا بالقدر، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه
يعني
قال:
إذن المريض حال مرض عليه الصبر والرضا، وأما إذا مات فعلى أهله الصبر والرضا. نعم.
ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي.
دليل على أنها لا تعرفه، وإلا لو عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وإلا ما كانت تعرفه. نعم.
قال: ولم تعرفه، فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الموقر المبجل، أقول له ذلك؟ نعم. فأخذها مثل الموت. نعم.
فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله.
أي أن النبي لم يتخذ بوابين، لم يكن للنبي الحراسة الخاصة، لكن كانت حراسة أو حراسة مؤقتة أحيانا. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع صوت أقدام، فقال: من؟ قالوا: قال سعد بن أبي وقاص. فدل هذا على أنه الحراسة المؤقتة هذه كانت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أما أنه يجعل بوابا يحرسه دائما ومن أراد أن يدخل استأذن، لم يكن هذا من هديه الدائم، إنما كان يفعل أحيانا. وحديث البخاري حديث بئر أريس لما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري على الباب وكان يستأذن لمن يدخل عليه. نعم. طيب، هل اتخاذ البوابين والحراس دائما عند الحكام وعند المسؤولين، هل هذا ينافي الإسلام؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الحراسة واتخاذ البوابين هذه للامتناع عن قيام بحقوق الناس وأداء الحقوق التي تجب على الحاكم تجاه الناس، وكانت على وجه تسلط وعجب وصلافة وغير ذلك، فهذا لا يجوز. وأما إن كان على وجه طلب الأمان وطلب الأمن، فإن هذا مطلوب، إذ الناس يتجرؤون، لو ترك السلطان بلا حراسة وكذا لتجرأ الناس مع الحراسة ويقتل، كيف بدون حراسة؟ فاتخاذ ذلك من باب اتخاذ الوسائل الشرعية للمقاصد الشرعية حتى لا يتجرأ السفهاء. نعم. إنما أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا الله يحرسه، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنبي معصوم من القتل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كذلك الخلفاء الراشدون كانوا على هذا لوجود الأمان الزائد في الصحابة رضوان الله عليهم وكذا، ولهذا من قتل من الصحابة رضوان الله عليهم، من قتل من الخلفاء قتل ليس على يد الصحابي، ما في صحابي لا قتل ولا شارك في قتل أحد من هؤلاء، بل الخوارج والمتمردون الذين تجرأوا على عثمان رضي الله عنه، والصحابة أرادوا حراسته لكن هو أبى أن يدافع عنه أحد حتى لا تراق الدماء بسببه، وهو يعلم النبي قال: بشروا بالجنة على بال وتصيبه، أن يعني عثمان رضي الله عنه يعلم أن هذه قد يحصل القتل، فأراد أن لا يراق دم بسببه. وأما علي رضي الله عنه فقد أخذ على غرة من هذا الخارجي الضال، فقد أخذ على غرة. فاتخاذ الحراس واتخاذ البوابين للمصلحة الشرعية لا لحجب ناس عن أداء حقوقهم أمر مشروع ولا إشكال. وبالمناسبة كذلك الدخول على السلاطين، دخول العلماء على السلاطين، اتخاذ الأمراء بوابين ودخول العلماء على السلاطين، لأن بعض الناس يفهم هذه المسائل فهما معكوسا، فإذا رأى الحاكم له بوابون ولا له حراس يقول أينك يا عمر، لقد نام عمر فرآه رجل فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، طبعا ده فيها ضعف. الأمر الثاني أن حتى لو حصل هذا لعمر لا يلزم أن يكون يحصل هذا لكل أحد، لما هذه مسائل ومصالح وغير ذلك مما يتأدى بمصالح الناس، وتركوها قد يؤدي إلى مفاسد عظيم. أما الدخول على السلاطين دخول العلماء هذا في تفصيل أيضا، فمن داخل على الأمراء ناصحا وموجها فلا عمل يفضل هذا العمل في بابه، هذا عمل عظيم عمل جليل، لو أن الإنسان مكن من السلطان أو المسؤول ويدخل عليه وينصح له والسلطان يقبل منه، هذه كلمة قد يصلح الله بها السلطان فيصلح الله بها الأمة. وهناك دخول تصدقهم في كذبهم وتعينهم على ضلالهم وغير ذلك، فهذا من الركون إلى الذين ظلموا، فلا يجوز طمعا في دنياهم، فمن دخل راغبا إصلاح دينهم ودنياهم فنعم هذا الفعل، ومن دخل طامعا في دنياهم فلا بئس هذا المقصد ولا بئس هذا الفعل. إذن لا يعاب الإنسان في الدخول على السلاطين والاتصال بالمسؤولين، بل هذا عمل من الأعمال الجليلة لو تمكن منها الإنسان فإنه قد ينفع له به السلطان إذا كان مقبولا عنده وكان ذا حظوة ويسمع كلامه وكذا، فكم من مفاسد تضرأ بنصيحة هؤلاء العلماء. الأمر الثالث أيضا بالمرة قبول الجوائز والهدايا من السلاطين، أيضا فيها التفصيل، فيها التفصيل إن كانت هذه الجوائز تقبل لتغير دينك ولتكون عالم سلطان تعطيه ما يريد هذا باطل وهذا سحت، وإما وأما إذا كان هذا من باب تأليف قلبه ومن باب الإحسان إليه ويعني تجنيده معك فهذا الأمر أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من الكافر قبل الهدايا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان يقبل هدية بعزة يقبل هدية لتأليف لقلبه، لأن أحيانا ترد الهدية فتفهم فهما خاطئا وقد يحصل جفاء بينك وبينه، هذه المسائل كلها بارك الله فيكم تتعلق بالسياسة الشرعية، سواء اتخاذ الحاكم البوابين أو الحراس أو سواء دخول العلماء على السلاطين أو قبول جوائز السلطان. والسلف الصالح هديهم كان لا يخرج عن هذا، فإن استدلت فلان كان يرفض دخول على السلطان ويرفض قبول جوائز السلطان، طيب فلان نفسه كان يدخل على السلاطين وكان يقبل الجواز، هذا محمول على الوجه المشروع وهذا محمول على الوجه غير المشروع. ولهذا جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يجلس مع هؤلاء فإذا كذبوا صدقهم وإذا رأى منكرا أقرهم أو كذا، هذا الذي ماذا؟ هذا الذي يعاب، ولكن من رضي وتابع، أما من أنكر فإنها قد برئ قد برئ وسلم من التبعة. نعم.
قالت فاتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة، عند أول الصدمة.
طيب الصبر عند أول صدمة، تبوا بعد الصدمة الأولى جزع ثم عاد فصبر واسترجع وتاب، يعني إن الصبر الأعظم، إن الصبر الذي يمدح صاحبه بالإطلاق عند الصدمة الأولى، لأنه دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان، ودليل على ماذا؟ على استحضار هذه المعاني حتى إنه لم يرصب حتى من المعنى الأول، فإنما الصبر العظيم الصبر الذي يمدح بالإطلاق عند الصدمة الأولى، لكن إذا ما صبر عند الصدمة الأولى صبر ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم وتاب وأناب وصار يصبر ويحتسب مأجور ويتوب الله على ما كان منه، لكن الصبر الكامل عند الصدمة الأولى. أخذ من هذا الحديث بعض الفقهاء وهم الجمهور على أن زيارة القبور للنساء مكروهة وليست محرمة، إذ لو كانت محرمة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور، إنما هنا النبي ما قال لها سوى أنه أمرها بالصبر، اتقي الله واصبري، ما قال قومي، ما الذي أتى بك إلى القبور؟ قومي. فإنه لا يجوز زيارة النساء، هذا قول الجمهور، ومنه أخذوا كراهية زيارة النساء للمقابر، والبعض أخذ من هذا الجواز. طيب، ومن ذهب إلى التحريم وجه الحديث بأن هذه المرأة ما جاءت زائرة، ولا كان يعرف الزيارة النساء، إنما جاءت هذه المرأة باكية نائحة، لهذا النبي قال اتق الله واصبري، وهذا المناسب أن ينهى النبي عن ذلك. أما الزيارة فهي لا تزور، ولا النساء يزورن أصلا، ولا كان هذا معروف لا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي ولا في عهد التابعين ولا إلى آخره، ما كان معروفا زيارة النساء للقبور. ولهذا من يقول به الجواز إنما يأتي بنصوص، هذه النصوص إن إما أنها صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، أو يأتي بوقائع أعيان لبعض النساء، مثل هذا الحديث، ومثل مثلا حديث عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقابر أو كذا. فأيضا العلماء حملوا هذا على المرور بالمقبرة وليس زيارة المقبرة. كذلك عموم كنتم نزلتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن هذا أيضا قالوا منه أن المرأة تزور، لا سيما والمرأة العلة تشملها، لأن النبي قال فإنها تذكر الآخرة، فيقولون العلة تشملها. نقول العلة تشمل صحيح، لكن الدليل خصص، الدليل خصص، خصص النساء، ولو كان الدليل يشمل وقد فهمت النساء ذلك والنسوة ذلك لشهدنا ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، وبعد عهد النبي بكثرة، لأنهن كنا حريصات على الخير. أما جئنا النبي كما في الحديث الصحيح وقلنا له يا رسول الله ذهب الرجال بالجهاد وكذا، لهم في الجهاد ما ليس لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأيضا جئنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، يعني توعدنا وتعلمنا فيه. إذا كانت النسوة حريصات على الخير، فلو كان المرأة كالرجل في الزيارة والإتيان لم تلأت القبور بالنساء، ولكن لا يعلم هذا، فما زال عمل المسلمين على هذا الأمر، وهذا أمر لا ينبغي إهماله، وهو مما يرجح أن المرأة ليست تزور القبر، مع أثر معصية نهينا عن اتباع الجنائز. قالت أم معطية ولم يعزم علينا، هذا في الاتباع، هذا في الاتباع، فإذا كان نهي في الاتباع فمن باب أولى الزيار. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. نعم، فإذا الحديث ليس فيه حجة، لأن الحديث فيه النهي عن الجزع والنياحة، وليس فيه النهي عن الزيارة حيث إن المرأة لم تزور، بل بالعكس هذا الحديث يكون حجة لمن لم يرى الزيارة. وعلى كل حال هي من مسائل الاجتهاد، من المسائل الاجتهاد، اختلف العلماء فيها، من قائل بالتحريم، ومن قائل بالكراهة، ومن قائل بالجواز، بل ومن قائل بالاستحباب. أي صلاة؟ لأن عائشة لم تأتي القبر، حتى ما ذكر عنها من وقعة عين إنما كانت في قبر أخيها، وجاء في بعض الروايات التي تبين هذا أنها ما شهدته وكذا، ثم قبر أخيه، فين عائشة معها أفضل القبور، كان في حجرتها، ولم يؤثر مرة واحدة أن عائشة دخلت زائرة لدي القبور، يعني أولى القبور قبور من يا أخوان؟ شوف النساء الآن، النساء إلى الآن بيذهبنا إلى مسجد النبي من أجل الزيارة، طبعا هما ما يعرفنا إلى الآن أنه ما يزورن، يعني النساء يسمح لهن بالدخول إلى الروضة ليس إلى القبر فيما أعلم، إلى الروضة ليس إلى القبر، وإلا لا فرق بين قبر النبي وبين قبر غيره. فعائشة أولى القبور بالزيارة قبر النبي، قبر أبي بكر قبر عن عندها أفضل مقبورين، ومع ذلك لم يبث ولا مرة واحدة أن عائشة دخلت زائرة. وعليه فهذا الذي حمل العلماء على أن هذا في المرور لا في الزيارة، ولكت عائشة لها خصوصية في هذا الباب، لأن من لا يدخل يزور. والدليل على ذلك أيضا لو كان كذلك لدخلت النساء النسوة عند عائشة يزورن أفضل القبور، لكن ما حصل هذا. نعم، ولهذا حتى الذي يجوز لا يمكن له أن يثبت قط أن عمل المسلمين وأن عمل الصحابة كانت النسوة يأتينا المقابر. إنما أدي وقعت عين، وقعت عائشة في إذن القبر، أدي وقعت عين. فين الأمة؟ فين الأمة الحريصة؟ فين النساء اللواتي ينافس الجماعة؟ ليست واجبة على المرء ومع ذلك يشهدنا الصلاة مع رسول الله. في صلاة العيد ماذا قال النبي في أمر النساء؟ أمرهن بالخروج كما في حديث معصية، فقالت إحدانا لا يكون له ثياب جلباب، قال النبي لتلبسها أخته. وأمر النبي بإخراج الحيض، شوف عشان إيه؟ من أجل ماذا؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلو كانت زيارة النساء للمقابر جائزة لكان هذا من أعظم الخير، ولا أخرجهن النبي إلى المقابر صلى الله عليه وسلم، ولا منهاهن عن اتباع الجنائز. هتقول نهيت عن اتباع الجنائز ليه؟ العلة يعني الجزع وكذا، والزيارة فيها نفس الأمر. وإذا نهيت عن اتباع الجنازة فمن باب أولى الزيارة التي تفضي إلى الوصول إلى المقبرة. لا شك ولا ريب أن الأدلة والنظر يؤيدان أنه لا تزور المرأة القبور. نعم، من مش فاهم، ما سمعتش يا شعبان، انت تسأل في اللي احنا قلناه. يعني انت بتقول زارت قبر النبي للنساء، احنا قلنا عائشة ما زارت وما يجوز، والنساء ما يجوز، تعود فتقول زارت القبر، ما احنا قلنا هذا، ما في نساء يزورن قبر النبي. ايه ما دليل التخصيص؟ عائشة اللي كانت في البيت لو بقيت عند المقابر للنهار لا أحد تغلق الباب عليها، والقبور في ناحية من الحجر. دي بقى الوحيدة بقى، شوف الآن بتاخد انت كرت ولا بتاخد يعني على البرنامج موعد ربما يكون في السنة مرة ولا في بيحددوها كده. حتى من المسائل العجيبة، وما أكثر المسائل العجيبة، يعني أحد يأخذ بيسألنا بالأمس عن حكم بيع الترخيص هذا. يعني أنا الآن على الجهاز بتاعي أو على البرنامج مسموح لي بالزيارة يوم مثلا 2 ربيع الآخر، تمام، وأنا مش هروح، وفي ناس بقى بتجي من مصر طبعا، فين هيعمل ياخد الموعد؟ ما فيش، فممكن أبيع هذا وأعطيه مكانه وروح يدخل البقيع واعطيته حقي مقابل ماد ما ما مال
الروضه يا شيخ.
ايه
الروضه مش البقيع؟
الايه
الروضه؟ الروضه
الروضه
لا الزياره ولا البقيع،
الزياره لا الرياض، الروضه من قصد الروضه.
هذا قلت البقيع؟
لا لا الروضه قصد، انا قصد الروضه، لا الروضه يعني يبيع الروضه، لا البقيع، لا البقيع عادي، انا قصد الروضه يعني اتيان الروضه. فبيبقى الاخ مثلا أعطوه معاد، هل ممكن يبيع الموعد ده؟ لا أحد يأتي من مصر أو يأتي من أي بلد بحيث يدخل، يجوز ولا ما يجوز؟ حق، واستقر الحق فله أن يبيع ذلك، أليس كذلك؟
لا يا شيخنا لا.
إذا سمح السلطان، يعني إيه سمح السلطان؟ حد يسمحه إزاي؟
يا شيخنا أصلا هذا بيكون على 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 برنامج يا شيخنا.
هو سمح السلطان لك ولا لأي واحد؟ يعني أقصد لازم أنت ولا يبقى حد غيرك؟ وصلنا. يعني ممكن تدخل حق أنت زي الصف الأول مثلا، أنت تملكت في الصف الأول مكان ده مكانك، هتقوم وتحط واحد.
وأصلا الشيخنا بيخرج على تطبيق باللي عنده إقامة برقم الإقامة وباسمه،
تمام،
واللي بمزائر بيدخل برقم الكود اللي هو داخل فيه، فهذه اصلا لا تخرج الا لاحد باسمه هو.
باسمه، تمام،
باسمه هو.
ممكن بقى نبيع السلطات ما منعتش؟
لا شيخنا، هو اصلا ما بيدخل الروضه بيخرج هذا، هو الان حقع في الكذب لانه بيطلع هذا ان هو ده بتاعه، ان هو ده انا
بيطلع على الهاتف.
بيطلع.
طب والثاني بقى يدخل ازاي؟ عارف ان هو شخص،
بيدخله ان هو،
تمام،
حتى لو قال له انت مين بيقول له انا محمد انا
يعني بقريب. ما يجوز لان هذا كذب.
نعم
هذا كذب. ولا عادي طالما انت معك الساعه ديت، يعني ان الدوله ما تفرق معي انت وغيرك، حتى لو علمت ان هذا غيرك ما تفرق مثلا، فطالما انك انت داخل بتصريح في الوقت ده خلاص،
حتى الشخص نفسه له عدد معين من التصريحات، يعني لو دخلت على البرنامج
فاهم
ما يعطيني
هذا عدد، وهو سمح بتصريح خرج له، فيكون
هو يدخل باسمه، لذلك هو لو سألوا اسمك ايه يقول فلان
يعني كذا. طيب تمام، قول يا محمد. ما يفرقون، ايوه، بس انتوا مش مقيمين. لا لا، وهي طلب اسم واحد وقال مين اللي يدخل فيكم، يعني ما تفرقش. طيب اذا كان عموما الترخيص طلع واحد ولا يسمح بغيره يبقى الامر واضح، يبقى ده كذب. لكن لو اي واحد خلاص طلعنا من دي. ها قول يا محمود. خلاص احنا نجيب على الامرين، يعني نقول لو كانت الدوله تخص واحد وما تسمح بغيره يبقى ده كذب وتزوير وما يصلح من هذا الوجه. اما اذا كانت الدوله عندها اي واحد يدخل في موعد وانت لو تنزلت لا اشكال بالنسبه لها يبقى هذا جائز من هذا الوجه. طب وجه اخر؟ ها خلاص احنا انتهينا من المساله دي. طب في يعني لو ما كان هذا الوجه، لو الدوله تسمح يبقى خلاص. ها ولما ايه يعني تقصد ان اي واحد يصلح؟ طيب البيع تمام، يعني المنع هيكون ها خالف ولي الامر، ولي الامر قال له انت تتعبد هنا فهو راح يبيع هذا الامر. طب مخالف ولي الامر، هو ولي الامر ما عندوش فكره في هذه المساله ولا مخالف للشارع؟ لا غير ولي الامر. لو ولي الامر منع البيع نقول خلف لولي الامر، لكن دي مش هتفرق مع ولي الامر. لو ولي الامر قال ان اي واحد يدخل خلاص ما فيش مشكله يبيعها مش يبيعها، هو ما عندوش اشكاليه ولي الامر بهذه، لكن هيبقى ان هذه قربة، اليس كذلك؟ يعني دخول هذه قربة، انت سمح لك بانك تدخل وكذا تتعبد الله، هتبيع تعبدك هذا؟ يعني انا اقول واحد مثلا هات 50 جنيه واسيبك في الصف الاول. في الايام الاعتكاف والاخوه بقى بتطحن بعضها واللي يفطر في مكانه فواحد قال له انا هديك 100 جنيه وخلاص، زي ما بيحصل في حرم الى الان كده. الحرم على فكره بعض السودانيين بعض الصوماليين بعد كذا معاه 3-4 سجادات وحجز بيهم لمحمد ابراهيم وعلي وبياخد في الشهر مثلا 200 ريال ويجي الواحد من في على وقت الاقامه ويدخل ده مكانه محجوز. يبقى الصومالي حجز له 3-4 سجادات وفي النهايه بياخد مثلا 1000 ريال من العمل ده كل شهر. فهل الراجل ده يبيع الاماكن ديت؟ لا طبعا، انما ده مكان للعباد، وهذه قربة ما تبيعها ما تبيعها. لكن لو اذن ولي الامر ممكن تتنازل عنها، اما البيع فلا. انا ما ابيع الروضه او التعبد في الروضه لاحد. هو نملك هذا، انت تملك هذا، انت بتبيع ايه؟ اقول لك ابيع كرتي حقي، حقك في التعبد ولا حقك في ملكيه ارض؟ لو حقك في ملكيه ارض، لو السلطان خصك بقطعه ارض بيعها ما في مشكله، خصك بسياره بيعها، لكن خاصك بايه؟ بانك انت تتعبد تدخل تعتمر تبيع عمره؟ فلا يجوز بيع القربة، القرب ما تباع. انما لو جاز، لو ان ولي امر ما منع من ان الانسان ممكن يتنازل لاخيه، عادي يتنازل لاخيك ويدخل ما في مشكله. انما لو كان انت لفت النظر الان لمساله اخرى، انا قلت من باب التعبد هذا ما يجوز البيع، لكن انت لفت النظر الان ان ممكن دي بتطلع باسم وانه تدخل تقول انا اسمي مثلا انا هشام داخل باسمي حسن. حسن اول طلع له هذا، انت اسمك ايه؟ اقول له حسن البنوبي. حسن البنوبي انا متعبد ولا كذاب؟ هذا زي ما كان الشيخ عثمان يقول حج كذاب مزور، يعني تدخل بغير تصريح وتقول انا كذا وكذا. فيبقى انت نفس المساله، انت عاوز يعني تعبدك في الروضه ده ايه، سنه ولا واجب؟ طب والكذب محرم، يبقى كيف تشتري انت هذا بذاك؟ طيب نعم.
شيخنا على وزارة الحج والعمرة قالوا رسميا ومرة واحدة كل 365 يوم في زيارة الروضة الشريفة،
مرة واحدة
يعني يخرج مرة تصريح مرة واحدة.
تمام، باسمك؟
باسمي نعم.
هو تنازل عنه ما في مشكلة، بس بقى بيبيع هذه المشكلة. حتى لو أذن ولي الأمر لك أنك تأتي واحد مكانك ما يجوز بقى أنك تبيع، البيع لا ما يجوز، لكن ممكن تؤثره. فلو المسألة مسألة إظهار تؤثره، لو أنت مثلا والله أنا أحتسب أنا ممكن أجيبها في أي وقت، لكن الحق المصري ده جاي مرة واحدة فأنا بأؤثره، إن شاء الله نرجو أنك أنت يكون لك الأجر أيضا، لكن بيع لا ما يجوز. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والصبر على
وفاء. فالشاهد أن الدليل العملي على أن المرأة ما تزور أن عائشة ما أقول تأتي البقيع، بل في حجرتها خير الأمة النبي ثم أبو بكر ثم عمر، ولم يثبت ولم يثبت قط أن عائشة كانت تدخل زائرة زائرة وتعبد بالزيارة. نعم. ده باب آخر، يعني باب إن هو مثلا كانت إذا لما دفن عمر كانت تتحفظ أو كذا. والله يا أخويا حسن أنا لا أدري إلى الآن، ما عندي علم بوجه ذلك. يعني الأول أطلب صحة الأثر أن عائشة بعد دفن عمر رضي الله عنه كانت تشيل ثيابها، أطلب صحة الأثر. لو ضعيف الحمد لله لأنه لن يخالف عندنا شيئا. طب لو صحيح أرى أن هذا محض اجتهاد عائشة ولا وجه له، لأن هذا ميت وورد سماع الموتى، إلى نقول خاصة العام، لكن في ورد إبصار الموتى؟ يعني ورد مسألة سماع الموتى فيها تفصيل، سماع اللي ورد به الدليل والسماع اللي ورد به الدليل. طب لكن إبصار الموتى ورد إن الموتى يبصرون، يعني ورد حد سمع عن مسألة إبصار ورؤية الموتى؟ سماع الموتى ماشي ورد، مسألة سماع الموتى هل يسمعون سماعا مطلقا ولا لا يسمعون سماعا مطلقا، ولا الأمر فيه تفصيل وهو الراجح. إنما رؤية الموتى إبصار الموتى ما في مسألة. طب علامة تحفظ عائشة، ابحثوا في أجهزتكم كده شوفوا الأضرار صحيح الأول ولا لا، الأمر الثاني فيه توجيه ولا لا. صح يقال شدة حياء وكذا، لكن محله خصوصا أن عائشة الفاضلة العالمة الفقيهة. عائشة يا أخواني ليست سهلة، لا عائشة أعلى من نساء الأمة يا أخوان. صحيح إحنا ممكن عائشة مع كونها تعلم وكذا قد تقع في شد يخالف الصواب، لكن هذا لو صح الأثر هل هذا يؤخذ منه حكم؟ وهل الحكم هذا يوافقه دليل لو على وجه الاستحباب؟ حتى ما وجه ذلك؟ ما في وجه أن عائشة تشد ثيابها كذا وتتحفظ أكثر وأكثر ليه؟ هل كان الرسول يراها فهو زوجها؟ طيب أبو بكر يراها فهو أبوها؟ ثم عمر يراها فهو أجنبي فتعامل مع التعامل مع الأجانب؟ شوفوا أحد تكلم
الأثر
العثمين الأثر. نعم.
في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال كنت أدخل بيتي الذي دهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنهم معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر.
طب الشيخ شعيب قال عليه حال،
قال أثر إسناده صحيح على شرط الشيخين.
جميل، يعني إذن الإسناد صحيح. طيب التأويل ها؟
سؤال العثمين رحمه الله تعالى، هل الأموات يرون الأحياء عند زيارة القبور؟ حتى تقول عائشة رضي الله عنها فلما دفن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر.
نعم.
فأجاب الأموات لا يرون الأحياء.
الإيه؟
الأموات لا يرون الأحياء.
الأموات لا يرون الأحياء، جيد. ها؟
والأموات بينهم وبين الناس في الدنيا برزخ كما هو صريح القرآن إلى يوم يبعثون.
تمام.
ها؟ فلا صلة بين الأموات والأحياء ولا علم من الأموات بما يجري في الأحياء.
تمام.
أم هذه القصة
التي لا علم دي فنظر شوي، لا علم أنه ورد بعض أثار أن أرواح تتلاقى وتسأل ها فلان ما حاله؟ قالوا ألا وما جاءكم؟ إذا ما جاءهم يبقى ذهب إلى أمه الهوي، هذا ورد بعض الأثار يعني يشد بعضها بعضا. نعم.
قال أما هذه القصة التي تتحدث عنها السيدة عائشة رضي الله عنها
فهي سأل السيدة؟
نعم.
لا احنا ما نقول السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم ايه كلام ألباني؟ كان ألباني ولا العثمين يعني؟ الألباني ممكن يقول السيدة أحيانا من كثر كلام السيد الأستاذ في كذا كتب في المجلة. لكن على كل حال القول بأنها سيدة هذا لا هو تعبير السلف من ناحية. من ناحية الثانية المرأة ليست سيدة، الرجل سيد، الزوج سيد، المرأة ما هي بسيدة. سيدة هذا تعبير دارج يعني أقحم عندنا، لكن ما يقال سيد، سيدة خديجة، سيدة عائشة، سيدة كذا. إنما الرجل يوصف بالسيادة سواء سيادة حقيقية أو سيد وعند مملوك أو كذا، أو سيادة الفضل كما جاء في الأثر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن أن يقال السيدة عائشة، لكن يقال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما هذه القصة التي تتحدث عنها عائشة رضي الله عنها فهي من الأمور التي إما أن يقال إنه رأي لعائشة رضي الله عنها،
رأي لعائشة اجتهدت فيه ها،
خاص بها، وإما أن يكون هذا حكما خاصا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نفسه على اعتبار أنه أولا من الخلفاء الراشدين، وثانيا قتل غدرا من ذلك المجوسي اللعين. والقصة ربما
الشيخ عجيب أن يقول يعني الشيخ أثري ما في دليل على اختصاص عمر يختص بهذا الحكم، ما الدليل ها؟
والقصة ربما من لم يسمعها إلا أول مرة لم يستوعبها، فيجب أن نعيدها لنفهم الكلام المعلق عليها. عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تدخل الحجرة التي كانت حجرتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها في هذه الحجرة، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دفن فيها بجنب الرسول أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنها، فكانت هي باعتبارها في بيتها رافعة خمارها ما وضعت خمارها مبين شعرها،
يعني ما وضعت خمارها ليظهر شعره يعني ها.
مثلا كانت تدخل إلى هذه الحجرة المدفون فيها أبوها وزوجها آخذة حريتها، فلما دفن عمر رضي الله عنه وهو غريب عنها كانت ما تدخل الحجرة إلا وهي بخمارها. ليش عملت هيك؟ قالت هي حياء من عمر. فالسؤال جاء هذا يعني سأل عائشة رضي الله عنها يدل على أن الأموات بيشوفي، وإلا ليش احتجبت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما دفن عمر؟ الجواب هي احتجبت من باب أحد شيئين، إما أن تظن أن عمر بصورة خاصة لأنه شهيد من الخلفاء الراشدين بيجوز يكون له هذا الانطلاق وهذه الرؤية الخاصة فهي تتغطى وتضع الخمار لكي لا يراها عمر بن الخطاب رضي الله عنها، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني هو الأرجح أن هذا أمر ظني وليس هي تعتقد أن عمر رضي الله عنه فعلا يراها، وإنما ما دام الرجل دفن في بيتها فهي ترى من الأدب أو من الآداب الشكلية أن تختمر وألا ترفع الخمار كما كانت تفعل قبل عمر رضي الله عنه. ومما يؤيد هذا الوجه الثاني أي أن عائشة رضي الله عنها لم تضع الخمار لأنها تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراها، وإنما هذا من باب الأدب. مما يؤيد هذا أنها لو كانت تعتقد أن عمر رضي الله عنه يراها لم تقتصر على وضع الخمار، لأن أمهات المؤمنين بعد أن فرض عليهن الحجاب لم ير الرجل الغريب وجه إحداهن إطلاقا.
على كل يعني كلام فيه تكرار، المهم حاصل يعني أن إما أدب يعني عائشة وكذا وإما أنها تعتقد، وهذا كله بعيد، لكن هو إذا صح يعني أكمل ما يكون هتعتقده أدبا لكن لا توافق على هذا، فكن رضي الله عنها اجتهاد لها لكن لا توافق على هذا ولا داعية له من جهة الأدلة الشرعية ولا يقتدى بها فيه. هنا العثيمين تكلم في العثيمين، تقول العثيمين ما ذكر ما حد أحد علق من العلماء على المسند ولا شيء، فهو إذا صح الأثر لكن لا دليل عليه البت. فكما قلنا ورد سماع الموتى لكن ما ورد رؤية الموتى ولا إبصار الموتى. نعم ذكر ها يعرف بالسماع لا بالرؤية. سماع السلام ليه؟ لا، يعني حينما يسلم عليه يعرفه، حينما يسلم عليه يعرفه. أكمل. ولهذا كان ايه، لا ده غير، يعني مش مع عائشة. نعم، على كل حال الأمر في ذلك واضح يعني. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. أولا: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل الله ورحمته.
طبعا ما لم يكن مانع، يعني الأبوان ارتد يبقى ما صار مسلمين. طيب، كان لهما من الذنوب التي أصر عليها والله عز وجل حكم بعذابهما، يبقى هذا فضل. نعم، لكن ما لم يكن مانع، ما لم يكن مانع. وعلى كل حال هذا من جملة الشفاعة التي قد يشفع ويقبل الله عز وجل هذا الأمر من أجله، لكن على كل هذا منوط بألا يكون هناك مانع. نعم.
قال ثانيا: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار؟ قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان.
نعم، جاء في أثر عائشة أظن في المسند وغيره: وواحدة. قال: وواحد أو واحدة يا موفقة، هات الرواية هذه. نعم، ستر عائشة. تمام. ها.
قال الطبري: فيه أن احترام الميت كاحترامه حيا، رواه أحمد. وفيه شرح الصدور للسيوطي، أخرج ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر الصحابي قال: لأن أطع على جمرة أو على حد سيف حتى تخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر رجل وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي، أي من البول والغائط، أم في السوق بين زهرانيه والناس ينظرون. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن سليم بن غفرانة: مر على مقبرة هو حاقن قد غلبه البول، فقيل له: لو نزلت فبلت؟ قال: سبحان الله، والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء.
نعم، هذه كلها شوف كده المرقة.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض: وقال شيخ الإسلام: استفادت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى ويدري بما فعل عندهم ويسر بما كان حسنا.
وجاءت الآثار
بأنه يرى ويدري بما فعل عندهم ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. وقال: جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمالهم.
هذه أرواح بأنه يرى ويدري
ويدري بما فعل عندهم.
وجاءت الآثار بأنه هو ما فعل، هي أثر السلام، وأنه يكون يعلمه من سلم عليه. أما فوق هذا لا، يرى فين يرى؟ هذا ما في أثر فيه أنه يرى، يعلم. نعم، يعلم ويعلم في حال السلام عليه، إنما تتلقى الأرواح ويخبر هذا عن ذاك. نعم، هذا ورد أثار. نعم،
أثر الشيخ الترمذي، والألباني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول ضعيف التعليق. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة.
نعم.
فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة.
نعم، الشيخ ضعفه،
والشيخ الألباني يقول ضعيف.
هذا عند الترمذي؟
عند الترمذي. نعم.
طيب شوف أوسع من هذا، شوف غير الترمذي، شوف الأثر هذا الترمذي فقط ولا الحكم عليه. شوف: يا موفق، وواحد يا موفق. نعم، ايه، بس شوف في غير الترمذي عند أحمد. تمام. ها، طيب انتوا ليه بتستعجلوا؟ هاتي عصيله عند في المسند. نعم نعم. لأن أذكر في المسند. نعم.
روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها بأبي فمن كان له فرط؟ فقال ومن كان له فرط يا موفقة.
طيب شيخ شعيب
قال إسناده حسن.
نعم.
شيخنا في النسخة اللي معانا في التصوير في سقط من 16 لصفحة 19.
من 16 ل19
ما عندنا 17 و18.
مسؤول عنها أحمد ولا مسؤول عنها
أحمد فايز؟
يا أحمد فين يا أحمد من 17؟
الأصل موجود يا شيخنا في الأصل. إيه؟ جبت الكتاب أنا في الأصل موجود 17 و18.
طب هات الأصل اقرأ الأصل.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الثاني الاسترجاع وهو أن يقول
مستعجل يا أحمد سيبت ورقة هنا ممكن تكون في ترتيب تاني.
لا بصيت في الصفحة اللي معنا ما فيش فيها أي شيء خالص.
ها؟
نظرت في النسخة اللي معي من أولها إلى آخرها ما فيه.
طيب ماشي اقرأ اللي معاك الأصل.
قال الثاني الاسترجاع وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون للآية المتقدمة ويزيد عليه قوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره.
نعم إلا أجره الله خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأبدله الله خيرا منها. نعم.
قال ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولديها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10 لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت الحديث.
نعم.
ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من
يعني هذا غير الزوج لو 3 أيام فقط يعني أب أخ ابن أي أحد والحداد هو ليس معنى لطم خد وشق جيب وكذا وإنما هي أحكام تتعلق بالزينة فتترك المرأة ما فيه زينة إذا كان عندها ذاب تخلعه إذا كان الثياب الملونة وكذا لا تلبسها تترك الزينة فلها 3 أيام هذا في المرأة لا في الرجل. الرجل ليس له حداد ما يحد على أحد الرجل ما يحد على أحد كان زمان الرجل يترك لحياته 40 يوما حدادا على صحيح هذا تقول له احلق لحياتك لأن هذا بدعة ولا إيه الرجل اللي ترك لحياته مع 40 صارت ما شاء الله كده واستفتك فهذا تقول له بدعة احلق لحية ولا تقول له ده
غير النية غير النية
اترك البدعة واترك اللحية اما البدعة فخليها واتركها واستغنى عنها وتوب الى الله واما اللحية ابقها. نعم.
قال ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت الحديث ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم رضي الله عنها وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
نعم.
وقصتهما في ذلك طويلة ولولا ذلك لسقطها هنا فلتراجع في الأصل.
نعم ما هو بيقرأ في الأصل بس يمكن في النسخة اللي معك بس
أنا بقرأ من عنيت طبعة المكتب الإسلامي
يمكن في البحيرة يا أحمد
تلخيص أحكام الجنائز
يمكن في البحيرة لا في البحيرة النت اللي في البحيرة جابله
هي نفس النسخة دي كمان
ماشي يا أحمد ماشي ماشي
بص هتلاقي نفس 17 عنها هي نفس النسخة شغلنا اللي أنا منزلها أصلا طب عندك انت بقى عامل ايه
طيب ماشي يلا تليفونك فيه اشكال يا احمد
هي نفس النسخه
بيسقط صفحات
قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى السادس ما يحرم على اقارب الميت. قال لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم امورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها اذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها. اولا النياحه وفيها احاديث كثيره تراها في الاصل منها قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت.
أي كفر أكبر ولا أصغر؟ فهذا دليل لأهل السنة الجماعة على أن الكفر كفران أكبر وأصغر ورد على الخوارج الذين يرون الكفر كفرا واحد فمن وقع في هذا كفر كفرا مخرجا من ملة. فالناس عندهم إما مؤمن تقي وإما كافر شقي. الناس عندهم لا يخرج عن هذا، يا مؤمن تقي بر ما عنده معاصي، يا كافر شقي ما عندهم مرتبة العصاة، ما عندهم مرتبة ناقص الإيمان. يا مؤمن يا كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب مؤمن كامل وناقص، كامل إيمان ناقص إيمان، وكافر كفر أكبر وأصغر، دلت الأدلة على هذا. صحيح الناس مؤمن وكافر، صحيح مؤمن وكافر، لكن الإيمان شعب والكفر كذلك، منه الأصغر ومنه الأكبر، وكذلك الإيمان، في الإيمان الكامل وفي الإيمان الناقص، هذا ليس عنده. فإما أن تكون مؤمنا تقيا وإما أن تكون كافرا شقي، هذا عند الخوارج قبحهم الله. وعند المعتزلة يخرجون من الإيمان، لا يجتمع المعاصي مع الإيمان، لكن الفرق بينهم وبين الخوارج أنهم لا يدخلون في الكفر، لا يبقون على الإيمان أخرجوا، ولا يدخلون في الكفر، لا يبقون في الإيمان لوجود معارض، ولا يدخلون في الكفر لوجود معارض. طب نوديه فين طيب؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، نسميه فاسقا. فاسقا يعني ما احنا بنسميه برضو فاسق، لكن هذا فاسق يعني خارج عن الإيمان والكفر، إنما عندنا فاسق يعني خارج عن الإيمان الكامل، ولهذا يقولون هذا فاسق ملي، يعني فاسق داخل الملة، إنما عند المعتزلة فاسق خارج الملة. نعم.
قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: باء وجيم ضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال دال: حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا شديدا، وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: هاء نشر الشعر،
فالحالقة تحتك شعراء عند المصيبة، و
الصالقة والحالقة
والشاقة، ترفع صوتها أيضا، ها،
والشاقة
والتي تشق ثيابها، يعني هي لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هي بأمر آخر. البراءة هنا أيضا براءة، ها، براءة منها فتكون كافرة، ولا براءة مما هي عليه ولكن مع بقاء على الإسلام بريء منها، البراءة التامة فتكون كافرة، ولا البراءة الناقصة التي يعني ليس مما هي عليه بإسلامها ومعصيتها وإنما من معصيتها فقط. فأنا بريء، ليس منا الكفر النفاق الظلم الفسق، دي قاعدة ذهبية، ولهذا تستطيع أن تلخص باب كما يقول قضايا الإيمان والكفر في قاعدتين، تلخص هذا الباب في قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة معرفة الأوصاف الواردة في الشرع في الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق ومصطلح ونفي الإيمان ومصطلح البراءة ومصطلح ليس منا ومصطلح لا يدخل الجنة، كل هذه لابد من الوقوف عنده. هتميز هنا بين إيه؟ بين الأوصاف اللي هي تقتضي الكفر المخرج أو دون ذلك. طيب بعد ما ميزنا الأوصاف نأتي إلى الواقع في هذه الأوصاف، هل هو كافر أم لا، اللي هي القاعدة الثانية، اللي هي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى أنا أصطحب قاعدتين، قاعدة الأوصاف هل هذا كفر ولا أكبر ولا أصغر، ظلم أكبر ولا أصغر. طيب القائم بهذا الفعل أو القول اللي هو الواقع في هذه، هل هو توافرت فيه شروط انتفاء الموانع حتى يسقط الحكم عليه، يعني مسلم قال كفرا أكبر، هل بهذا يكون كافرا الكفر أكبر، أو يحتاج إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة توفر شروط انتفاء الموانع؟ نعم يحتاج إلى هذه القاعدة، فلابد من دراسة هذه القاعدة، دراسة تتعلق بالأعمال ودراسة تتعلق بالأعيان. بعض الناس يقول لك الحاكم شوف ده الرئيس قال إيه، قال إيه كلمة كفرية مثلا كده كافر، يبقى مش حاكم شرعي، لأن النبي قال إن انطروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، هو قال كفرا لكن هو كفر يعلم ان هذا كفر، توفرت الشروط، انتفت الموانع، الحاكم مثلك تماما. انت الان حينما تقول قولا كفريا بتكفر مباشرة ولا بتقام الحج عليك؟ تقام الحج عليك، كذلك الحاكم، كذلك الحاكم. تم المأمون قال كفرا، القرآن مخلوق، ده قول المأمون، ده قول المعتصم، ده قول الواثق. طب بطلت الولاية وصاروا كفارا؟ الجواب لا، بل كانوا يصلون خلف الأئمة الجهمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ها نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا.
نعم.
قال: واو إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها. فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم.
انتهى السقط نشر.
نعم.
قال: علما بأن التزين بحلقه كما يفعل الأكثرون معصية ظاهرة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم لمخالفتها لأنواع من الأدلة الشرعية كما تراها مبينة في آداب الزفاف.
نعم. يبقى اللحية واجبة ولا لا؟
نعم.
اللحية واجبة، يحرم حلقه عند الجميع، الفقهاء الأربعة يرون تحريم حلقه، بل نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. فاللحية واجبة بالنسبة للرجال، ومن حلق اللحية بالموسى أثم، فحلق اللحية حرام وتركها واجب. طيب الأخذ بقى منها، ده بالنسبة للحلق بالموسى حرام بالإجماع. طب الأخذ منها، الأخذ منها على قسمين: أخذ منها فيما دون القبضة، وأخذ منها فيما بعد القبض. طيب فيما دون القبضة حرام أيضا، ولا أعلم أحد من فقهاء أجازه. طيب الأخذ منها بعد القبضة، لو أنها أكثر من القبضة مثلا من بعد هذه، فبعض العلماء جوز وبعض العلماء منع، والدليل مع من منع إذ لم يثبت الأخذ من اللحية، والأثار التي وردت عن بعض السلف في ذلك محجوجة بالنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأبقوا أرخوا أرجوا كذا أعفوا، كلها أوامر تدل على الإطلاق والترك، ولم يثبت أن النبي أخذ، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما ما ورد في أثار عن بعض الصحابة فاجتهاد منه، كما ورد عن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على الحلف فما فضل أخذه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
ابن حزم شيخنا في مراتب الإجماع،
ابن حزم نقل إجماعنا،
واتفقوا أن حلق جميع اللحيات مثلة لا تجوز.
نعم. يبقى انتبهوا أخوان، يبقى ثلاثة أمور الآن: الحلق بالموسى حرام بالإجماع، طيب الأخذ دون القبضة أقل من القبضة، لا أعلم أحدا من الفقهاء فيما أعلم جوزه، إنما هذا ممنوع كذلك.
ابن عبدين أيضا نقل الاتفاق. نعم. أيضا ابن عبدين نقل في هذه المسألة الاتفاق أيضا.
أي نعم.
قال: وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض: إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل اليهود، فعل يهود والهنود.
يعني دون القبض لم يبح أحد، يقول لم يبح أحد دون القبض. طيب الزيادة بقى، هذه التي ورد فيها بعض الآثار نقلت عن بعض السلف، لكن نقول من الاجتهاد المخالف للنصوص، فالإنسان يطرح لحيته وما يقول يعني أهذبها ولا أخذ منها ولا أتركها، اللحية أتركها هكذا لا تأخذ منها شيئا، لا الشارب ده على خلاف حكم اللحية. أما الحلق فأيضا كذلك محرم بالموسى، هذا ممنوع، يبقى اللحية والشارب بالنسبة للحلق بالموسى ما يجوز. أما فوق بقى الحلق بالموسى أي درجة من درجات المكينة اللي هي التقصير، فهذا لا إشكال فيه، بل المبالغة في إحفائه من السنة، المبالغة في إحفائه، ولو أن الإنسان أخذ مع الشفة فقط وترك الباقي بما فيه إشكال، ورد هذا ورد هذا. نعم.
قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
يبقى ترك الشارب طويلا حتى يصل إلى الفم هذا خلاف السنة، ما يجوز. طيب وحلقه بالموسى ما يجوز، يبقى الطول إلى أن ينزل لا يجوز والحلق بالموسى لا يجوز، يبقى يبقى الإحفاء والتقصير وغير ذلك، الأمر في ذلك واسع. نعم السنة ورد بهذا وردت بهذا والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى زاي الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.
النعي الذي نهى عنه نبي نعي خاص، وهو الذي يتضمن فعل الجاهلية، أما مجرد الإعلان فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية كما في الصحيحين إلى أصحابه، نعى قواد مؤتة جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السابع النعي الجائز. قال ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه الحديث. ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لقوله صلى الله عليه وسلم للناس في قصة صلاته.
فالنجاشي أسلم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا قام فصلى عليه، وفيه الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه. وأما التعليل بأي صفة أخرى كأن يقال يصلى على الغائب إذا كان عظيما في قومه، لأنهم أخذوا من النجاشي أنه كان عظيما في قومه، وقيل لأنه له قدم في الإسلام، وقيل وكلها أوصاف الحقيقة لا تنهض، وإنما الصحيح أنه صلى عليه لكونه لم يصلى عليه. فإذا لم يصلى على الميت في أي بلد من البلدان فإنه يصلى على ماذا؟ يصلى صلاة الغائب على الميت، لأن الصلاة عليه واجبة على الكفاية. فإذا ما صلى عليه في البلد هناك فكل من عالم هنا يصلى عليه، إلا إذا صلى واحد يبقى قام برفع الإثم عن كل من يعلم به. وبالمناسبة كنا ونحن صغار وآباؤنا وكذا كان الصغير ما يصلى عليه ولا يموت، يأخذونه ويدفنونه حتى ما يدفنونه في المقبرة بجوار المقبرة كده وحطوه خلاص، ولا صلى ولا شيء. طب الذي علم الحكم الآن، لأنه يجب الصلاة، إذا نفخ فيه الروح ونزل يجب الصلاة عليه، السقط هذا ما هو بلازم ينزل على 9 أشهر طالما نفخ فيه الروح. طيب الأولاد الذين دفنوا كثيرا بدون صلاة عليه ماذا نصنع اليوم؟ نصلي. طيب أنا ما أعرف أماكنهم أصلا، القبور تغيرت وراحت وكذا، صلي عليه صلاة الغائب، وليس بلازم يكون على القبر. فاللي عنده مثلا ابنه مات ولم يصلي عليه يصلي عليه الآن، يصلي عليه ولو بعد مدة يصلي عليه متى ما علم الحكم في ذلك وينوي الصلاة عليه. نعم.
قال ويستحب للمخبر. نعم.
نرى أن الباب يسد، السيارة تسد، ما في حاجة له الآن، الهواتف أفضل من السيارة، الإعلان الآن بتنزله صفحة مش عارف إيه، كل بلد عامل لها صفحة الآن، كل بلد عملها لها صفحة، نزل على الصفحة مات فلان والصلاة كذا. ولو أعلن في المسجد فقط مجرد الإعلام في المسجد ما في إشكالية. نعم. إنما إذا أنت لفيت بالسيارة دخل في ذلك أمر الجهلية بقى، لأن مين اللي هيذاع يا شيخ رمضان؟ مين اللي هيذكر اسمه؟ دي بقى مشكلة. الأستاذ فلان اللي شغال في رئيس قطاع في التربية والتعليم، ولا الأستاذ فلان مدير السكة الحديد، وده في أستاذ فلان هاقع بقى نزاع. حتى لو تجنبوا هذه ذريعة، الإعلام في الطرقات ليس من عمل المسلمين، إنما هذا عمل أهل الجاهلية، ليس هذا من عمل المسلمين. طواف طرقات ليس من عمل المسلمين. فلئن قلت ما الدليل أقول لك ليس من عمل المسلمين. ليس هذا من عمل المسلمين. نعم نعم. لو تصلي على القبر، من فتوى الصلاة على الميت وأراد أن يصلي على القبر يصلي. النبي صلى على القبر بعدما صلى الصحابة صلى على القبر، لكن لا تصلي على الغائب. ممكن أن تعاد الصلاة على هذا الميت، يعني تصلي أنت ولو صلي عليه 10 مرات. النبي صلى عليه المسلمون أفرادا، النبي ما كان فيه جماعة، ما صلوا عليه جماعة وراء إمام واحد، إنما يصلون عليه فرادى، يصلون عليه كذا. فيجوز أن يصلى على الواحد أكثر مرة، بس يصلى إما على النعش الموجود هذا الجنازة، وإما على القبر. أما الغائب إذا كان لم يصلى عليه. طيب لو أنا في بلد فيها اجتهاد الإمام على جواز الصلاة إذا كان عظيما في قوم، يعني أنا مرة مثلا في الحرم بعد إحدى الصلوات فأعلنوا الصلاة على الرئيس ياسر عرفات، وانت في الحرم خلاص قوم صلى على ياسر عرفات على طول. ولهذا اللي صلى على ياسر عرفات السلفي، مش يصلى على ياسر عرفات غير السلفي. يعني لو انت معك ياسر برهام هيقعد مش يصلى عليه ولا يصلى عليه ده، لان يكفرون بالحكم بغير ما انزل الله. فالله اعلم ده يصلى عليه ولا، لانه مثلا هي ممكن يقول لك ان كفر نوع مش عين، الله اعلم. لكن على كل حال يصلى عليه، يصلى عليه، صلى عليه صلاة عرفات يصلى عليه، وابن باز صلى عليه في مساجد المملكة، والعثيمين صلى عليه في مساجد المملكة. هذه صلاة غائب، لأن هناك الاجتهاد على أن صلاة الغائب ليست فقط على من لم يصلى عليه، بل لمن هو ذو قدر فيه، إما في العلم وإما في اليد في الإسلام. تفضل. يعني تقصد الواحد يعني صلى أكثر من مرة؟ لا، تصلي، لم ترد السنة، لكن صلي وادعو كما تشاء، لأن الصلاة دعاء وقد حصل الدعاء في الصلاة. طيب إذا أردت أن تكرر ما في داعي تكرر، ما في داعي تكرر، لكن تدعو. لكن لو أنك كررت ما في مانع، ما في مانع، لكن السنة ألا تكرر، لأنه لم ترد السنة بالتكرار. نعم أيوة. يعني لو جالك تعليمات من وزارة الأوقاف تصلوا صلاة الجنازة صلاة الغائب على كذا، استجب، ما في مشكلة. طب هذا الإمام، طب وأنا كمأموم ولا أرى هذا القول، أنا أرجح أنها تكون على من لم يصلى عليه، وأنا في المسجد يوم الجمعة وزارة الأوقاف نبهت على الأئمة أنهم يصلون على أحد المسلمين، طيب ماذا أصنع أنا؟ طب هو إمام هيصلي لأن ده وظيفته وشغله مش هيخرج. طب وأنا لست بإمام، لكن أقول مأموم، مأموم بالإمام، ولهذا أصلي معه كمسلك أهل العلم. لا، طالما المسألة من مسائل اجتهاد لا أفارق الناس، أكون معهم. طب أنا أصلا أعتقد أن الصلاة في إذا أكل لحم الجزور صلاة باطلة، ومع ذلك أصلي خلفه، نتغدى من لحم الجزور، هو يصلي ولا يتوضأ وأنا وراءه أتوضأ، نفس المسألة. اجتهادي يغير اجتهاد، أنا عندي من مبطلات الوضوء أكل لحم الجزور، وهو بيصلي بي وقد أكل لحم الجزور، كذلك أيضا هو يرى وأنا أرى. لكن كأمر عملي ومسلكي لا أفارق جماعة المسلمين، لا أفارق جماعة، أكون معهم. أليس ابن مسعود قد صلى خلف عثمان في ميناء 4، مع أن السنة في ميناء 2، لكن صلى ولا لا؟ ولما قيل له في ذلك قال يا هذا إن الخلاف شر. طبعا دي مسالك حصرية على أهل السنة، مسالك الاجتماع ومراعاة هذه الأمور وكذا حصرية على أهل السنة. أما إذا كان المسألة ليست مسألة اجتهاد، من مسائل المخالفة الصريحة، يعني أحد الإخوة بيستفتيني بعد الظهر إنه نحن قلنا بأن العقد بالنسبة للنكاح أو الطلاق المحكمة كقضاء لا تستمع ولا تنظر إلا إذا كان مكتوبا، لكن قلنا شرعا الزواج يقع به لا يلزم له كتابة والطلاق لا يلزم له كتاب. طب لو أن ولي الأمر قال الزواج يبطل بدون كتابة والطلاق لا يقع بدون كتابة، هذه ليست مثال اجتهاد، هذا غلط محض. ولي الأمر له أن لا يقبل دعوة إلا مكتوبة، هذا أمر قضائي، لكن لو قال إن الزواج لا يصح إلا مكتوبا ده تعلق بأصل الشارع، فنقول أنت أخطأت، أنت أخطأت. لكن له أن يمنع من النكاح إلا مكتوبا، ويمنع من الطلاق إلا مكتوبا نظرا لفسادها يقع في الأمة. شاف الناس الضمائر قلت وكذا والأمور عظمت في المفاسد، فقال سياستي للناس بالدين سد الأبواب التي تفضي إلى أضرار بالغة، فلهذا لا تتزوجوا إلى بعد. ومن علمت عنه أنه تزوج بدون كتابة سأعاقبه. هل الإمام هذا؟ دي بقى مسألة اسمها أنه يقيد، أنه يدخل على المباح بعض التقييدات، زي ما أدخل مثلا البنت لا تتزوج قبل سن 18 أو شيء من هذا، لو أدخل مثل هذه الأشياء فهنا محل نظر عند أهل العلم، والراجح أنه ما في بأس ولا حرج إذا كان الأمر كذلك فعلا في مفاسد محققة واقعة وقلة ديانة الناس، فله أن يدخل تقييدات، وهذا موجود في الشريعة بكثرة، مثل ما ورد عن بعض الخلفاء أنه منع من الزواج من الكتابية مع أن هذا مباح في الأصل، لكن قد يحصل فيه فساد في ذلك أو مفاسد فمنع منها أو كذا، هذا يكون ليس تغييرا للشرع بل هو إدخال تقييد معين لمصلحة الناس. ومثل ما فعل عثمان حينما حرق مصاحف الصحابة وأبقى مصحفا واحدا على حرف وعمم في الأمة ولا زال إلى الآن، مع أن القرآن أنزل على 7 أحرف. ومثل وضع الدواوين فهذه ما فيها أشكال إن شاء الله. نعم. ومثل منع البناء فوق 3 أدوار 4 أدوار، الشارع 10 متر، المرور قواعده كذا، لازم السيارة كذا، كل هذه الأصل إباحة. أنا هركب السيارة حرام سيارتي وامشي به، لكن قال لي لا، لابد أن كنت مرخص في بعض. يعني مثلا خذ مسألة دي، بعض الأخوة بيسأل عنها كثيرا لأنها مسألة يعني معاصرة الآن موجودة، ألا وهي الدراجات البخارية اللي بتمسكها المرور وبعد ذلك يعلنوا عنها مزاد يعلن عنها وبتبيعها الدولة، وانت بتروح تشتري من الدولة بالمزاد. اولا حكم البيع اصلا ايه والشراء، لان ممكن تكون مأخوذة بطريقة غير مشروعة او كذا، فما حكم؟ وممكن تكون مشروعة، يعني بعض الناس مثلا ما عنده رخصة فيسيب التوك توك يتمسك، هقولك انا هصرف عليه كام، يبقى سيب، يبقى ده اعرض عن ماله، راغب عن ماله. كذلك متسكل برضه بالرخصه سابه، يبقى ده اسمه ايه؟ راغب عن ماله، ده يجوز بيعه ولا هيفسد يباع. طيب بعنا التوك توك او بعنا الدراجه هذه، فيظن بعض الاخوه انه بهذا يمشي وبياخد ورقه ان هو اشتراها مبيعه وكذا. طيب بس الدوله تمنعك ان انت تقود بدون رخصه، البيع ماشي باعك، لكن هل سمح لك بهذه الدراجة أن تمشي في البلد بدون رخصة؟ الجواب لا، يبقى ما يجوز، ما يجوز. وما أعمل إيه؟ طيب أنا اشتريتها إيه الفايدة؟ لأن عشان أجي أطلع رخصة ملهاش رخصة، دي ملهاش رخصة، وما تعمل إيه؟ خلاص بيعها قطاعي، فكها وبيعها بالعد، يبقى ده مخرج إيه؟ طيب. طب ممكن يعني أمشي بقى في عزبة خاطر وعزبة أبو العمايم وعزبة مش عارف إيه، شوية العزب دول كده ما اطلعش على الاسفلت؟ لا، ما يجوز، ممكن تعمل حادث. مين انت؟ ما نعرفكش. دي دراجة مين؟ ما نعرفكش. وبعدين ولي الامر هل سمح بده في داخل الكردون هذا؟ عشان بقى نوقف نقول الطريق ده ممكن والطريق ده لا، يعني ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ولا الترابي ماشي والاسفلت لا، يبقى هنا تتبع ايه؟ مسألة الرخصة. نعم. فولي الأمر وضع هذه كلها الرخاص وكذا وكذا، وضع هذه لإيه؟ لمصالح الأمة، مصالح عامة. فهل يلزمنا التقيد بما يقول ولي الأمر بهذا؟ نعم، لأن هذه مصالح من السياسة العامة القائمة على المصالح. أما لو ولي الأمر أصدر شيئا يخالف النص الشرعي، ليس يخضع لمسائل الاجتهاد، فهذا يرد، ومن هنا ينقض حكم القاضي، ينقض حكم القاضي إذا قضى قضاء خاطئا لا اجتهاد فيه، ولا ينقض إذا قضى قضاء فيه الاجتهاد. يعني لو ولي الأمر قضى على قول، أنت رحت القاضي وطلقت زوجتك في حيض، وقضى القاضي أن الطلاق يقع، وقع. طب لا يقع، لا يقع، هذا حكم القاضي. نعم. إيه؟ ما هو نفس المسألة، إذا ما سمح لصاحب التوك توك أن هو يمشي به لا يجوز أن تستأجره. هذه مسألة أنت بتطلع عنها، أنت ضيقت المسألة قوي، يعني كده ضاقت. إيه؟ ضاقت جدا. صح. ناخد عربيات بقى. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم نعم. أي صلاح؟ تمام. مكان مين؟ إن صح لك أن تصلي مأموما، ما صحش لك تصلي إماما؟ إذا كنت أنا بلزمك كمأموم مع إنه ولي الأمر ما يلزمك. لا ده غير خطبة، ده غير، ممكن يكون التعاون على إثم العدوان، خطيب جالس مستريح في بيته أو لا يجيد الخطابة ويقول لك اذهب اخطب مكاني، واللي بيوقع مين؟ انت. هو يبقى كذاب، خطيب كذاب، هذا امام كذاب. خطبت الجمعة وكان موضوعها وما النصر الا من عند الله، وكان موضوعها الصدق واثاره الحميدة في الامة، هو كذاب اصلا. هو بيوقع ان هو اللي خطب وموضوع الخطبة الصدق واثاره الحميد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم للناس في قصة صلاة على النجاشي: استغفروا لأخيكم. وسيأتي في المسألة 66. قال الألباني: قلت قولوا فقول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما أن القراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
أما الفاتحة على روح فلان هذه طبعا مخالفة لأنها لم تثبت، فهذه بدعة. وأما أن القراءة لا تصل الموتى على القول الصحيح، هذه مسألة فعلا اجتهادية، هل ثواب القراءة يصل أم لا، على قولين، منهم من قال بالوصول ومنهم من قال بعدم الوصول. هي مسألة القرب هل تصل إلى الموتى أم لا، على قولين. الراجح أنها تصل، لكنها من مسائل الجواز لا من مسائل المشروعية، إلا بالوارد. الوارد فقط نقول هذا مشروع، أما غير الوارد فجائز لكن ليس بمشروع. يعني لا يندب الناس إلى قراءة القرآن، لكن يندب الناس إلى الدعاء، يندب الناس إلى الصدقة، يندب الناس إلى الحج العمرة. أما قراءة القرآن عن موتى ما نحثهم عليه، لكن لو استفتنا واحد وقال أنا قرأت القراءة الشرعية طبعا، نقول هذا جائز، وإذا أصح القولين. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم من النعي في المساجد جائز، يعني فبعض الناس بيذكر صفات يعني متعدده.
لا، احنا جائز بالصفه الشرعيه يعني. كما اخبر النبي، النبي قال قتل جعفر، قتل زيد، وكان في المسجد.
يعني مثلا بعض الناس يقول يا شيخنا يقول انتقل الى رحمه الله فلان الفلاني، فهل هذا يعني
ما يقول بقى انتقل رحمه الله؟ توفي فلان الفلاني. نعم. يرحمه الله، ما في مشكله. قلت يرحمه الله، ما في مشكله، لكن انتقل رحمه الله فيها تفصيل يعني مجمله، تقصد انت جازم بالرحمه ولا من باب دعاء، هذا خبر ولا دعاء. فلما لكن لما نقول يرحمه الله او رحمه الله من باب الدعاء ما في مشكله. ايوه محمود. أي نعم، ايضا نفس المساله، انتقل الى جوار ربه عباره مجمله، يعني انتقل الى جوار ربه. نعم.
بعض الناس شيخنا على وسائل التواصل
او الى مثواه الاخير، نفس المسألة، إيه مثواي الأخير؟ فهذه كلها عبارات مجملة تدرك. نعم.
بعض الناس شيخنا على مسألة وهذا منتشرة جدا على وسائل التواصل، يقدم بآياتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضاية مرضية ثم يذكر الخبر، يعني يجعل الآية
كل هذا خارج. نعم. خارج الله، أو يذكر حديث أو يذكر كذا، لكن ما يحتاج إليه. نقول مثلا في مسجد كذا، ولا بأس ما نقول مثلا والد الأخ محمود، والد الأخ إبراهيم، ما في مشكلة، من باب التمييز فقط. نعم. أيضا كل هذا ما مجمل، لأنه يقولك أنا أقصد بالذمة كذا ولا أقصد كذا، فالعبارات المجملة تترك. نعم.
قال رحمه الله تعالى علامات
إن شاء الله غدا أن نكمل الرسالة بعد صلاة الفجر إن شاء الله. هذه رسالة مهمة، احرصوا على يا إخوان، يعني إحنا ممكن نجردها كان ممكن نخلصها، بس أنا أرى المباحث دي مباحث مهمة، يعني كلما تروجني نفسي يعني، لكن إحنا نقول فايدة العلم، إحنا نريد العلم، المسائل دي ونقف عند هذه المسائل ونحققها، حتى لو جلسنا فيها سنة ما في مشكلة إن شاء الله.
نعم. علامات حسن الخاتمة. قال ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنته، فأيوم امرئ ماتت بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى نطقه بالشهادة عند الموت، وفي أحاديث مذكورة في الأصل منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الثانية الموت برشح الجبين لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
طبعا من كان آخر كلامه كما قلنا لا إله الله، نعم دخل الجنة. طيب لكن ما لم يكن مانع، الرجل قال لا إله إلا الله وهو مصر على معاصي، الرجل قال لا إله إلا الله بلسانه وليس معتقدا بقلبه، يبقى لا إله إلا الله الخلية من هذا. لكن إن كان صاحب معاصي ومقر بها فنقول يرجى له، لكن في نفس الوقت نقول قول، انتبهوا، قول لا إله إلا الله عند الموت مع الإصرار على المعاصي ليس توبة من المعاصي. وعليه اللي بيقول لا إله إلا الله، اللي بيموت في الحرم، اللي بيموت هو ساجد وعنده معاصي مصر عليها، هذا باب وهذا باب. لا تظن أنه لما يقول لا إله إلا الله ومصر على المعاصي أنه غفرت له معاصيه، لا، تحت المشيئة، تحت المشيئة. المبتدع الضال، في بعض المبتدع ماتوا في الحج فعرفوا، في بعض المبتدع ماتوا في الحرم، في بعض المبتدع ماتوا في المملكة، تمام، الناس فرحوا، قالك بصوا شوفوا الله ما شاء الله ده عمل عمره ومات، أو مات في الحرم أو مات في كذا، الموت على هذا ده ختم أنه مات على كذا. طيب تاب؟ لا ما تاب، مصر على المعاصي، مصر على المعاصي، يبقى هيبقى يؤخذ على المعاصي، ويبقى هيبقى المبتدع مبتدع لو مات في الكعبة، مرتدع أشعاري صوفي مات في الكعبة تاب منها؟ لا، أشعاري صوفي وحذر منه وضلله. طيب لكن آخرته عند الله، يمكن تاب وساجد. خلي بالكم من فكاك الجهة هنا، هذا أمر مهم جدا. من هنا لو تستطيع أن تلخص حسن الختام في عبارة واحدة، من مات على التوحيد والسنة، مات بقى في الحرم، مات في دورة المية، مات في دورة المية، اتزحلق راسه وقعت في أعزكم وفي العين، بس توحيد وسنة لا أشك. طب أشعاري صوفي محترق مات في الكعبة، دخلوه مع الرئيس ولا حاجة ومات في الكعبة، مبتدع صوفي. فهموا هذه المسألة بارك الله فيكم، انتبهوا. ما عندي أبدا في كتب أهل العلم ولا في النصوص إن من مات في الكعبة وله معاصي يغفر له، ما عندي هذا. يبقى هذا بنصوص ولا بنصوص، التوبة معروفة. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله.